بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال نتكلم عن المناهي الشرعية في حق النساء. وبالأمس آخر ما تكلمت فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج للمسجد، وهو المسجد وهو دار العبادة، لا يجوز لها أن تخرج حتى تستأذن زوجها. وسبب في ذلك أن الرجل هو له القوامة على المرأة، واستئذان المرأة لزوجها من لوازم المعاشرة لها ومن لوازم طاعتها له وقوامته وولايته عليها، وقد أمرتها الشريعة بطاعة الزوج وحسن التبعل له، وخروجها بغير إذن زوجها يتنافى مع ذلك كله، بل لا تخرج إلى زيارة والديها بدون الإذن، وله أن يمنعها من ذلك، وعليها أن تستجيب لأمره خاصة إذا رأى مفسدة من ذهابها إليهما، ولا يكون عليها إثم قطع الرحم لعدم سماحه لها بالخروج إليهما. قال الإمام النووي رحمه الله، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، والحديث البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وذكر البخاري، ذكر هذا الحديث في باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، وقال ابن حجر: مقتضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله: لا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن أن تكثر من الخروج إلى المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أولا، يعني أمرت أن تستأذن من الزوج، وطلب من الزوج أن زوجك إذا استأذنت منك تبي تروح المسجد فاسمح لها أن تذهب إلى المسجد، ومع هذا فصلاتها في بيتها آجر وأحسن وأفضل من خروجها إلى المسجد. يعني الله، أولا الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومعنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء للبيوت والانكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة، على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة البيوت، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن. ولذلك يعني علماء أخذوا من هذا كما ذكر الإمام القرطبي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلما قرأوا هذه الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني يكثرن من البكاء، لأن الله أمر المرأة لا تخرج إلا لحاجة، كل المرأة عندها حاجة خلت تروح. كما قال الإمام القرطبي، ذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها، صحيح والله حديث عجيب، سمعوا رواية عجيبة، يقول أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي رضي الله عنها وأرضاها حتى تبل خمارها. وذكر أن سودة بنت زمعة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أكبر وحدة، قيل لها: لما لا تحجين ولا تعتمري كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها. قال ابن العربي: لقد دخلت نيفا. هذا حتى يعني كلام ابن العربي كلام جميل، يقول: مريت آلاف من القرى لم أرى في حياتي مثل قرى نابلس، وسيأتي الآن الكلام عليها. قال الإمام ابن العربي: لقد دخلت نيفا على ألف، يعني زيادة على ألف أو قريبا من ألف، ألف قرية، فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه الصلاة والسلام بالنار، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه، رضي الله عنه كما قال الأول: بيض حرائر ما خلطن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام. فيعني هذا يعني نوع من النساء اللي كانوا موجودين في الجيل الأول. وذكر الترمذي حديث أم عطية في خروج النساء إلى صلاة العيد، ثم قال: وحديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وله كلام جيد في كتاب أحكام النساء: خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمن، نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال. ولذلك يعني حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلام جيد في مسألة المرأة اللي في مكة مثلا أو في المدينة، هل أفضل لها أن تروح تصلي في الحرم ولا تصلي في بيتها؟ فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنعونهم. ثم قال: وبيوتهن خير لهن. هذا الكلام في المدينة، الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة، يعني من المناهي الشرعية في حق المرأة، أن المرأة يعني في خروجها للصلاة لا تكثر، حين نقول لا تكثر من الخروج، إذا كان في حق المساجد لا تكثر، فمن باب أولى أنها لا تكثر من الذهاب إلى الأسواق ولا إلى غيرها. كذلك تنهى المرأة من المناهي الشرعية في حق النساء النهي عن التعطر والتزين. طبعا العطورات اللي قاعد نشوفها الآن أشكال وأنواع من عطورات فرنسية وغيرها، وكذلك الأطياب، هذا كله في حق المرأة لا يجوز للمرأة، والسبب في ذلك أنها مدعاة، يعني إذا شم الناس هذه الرائحة من المرأة فهو مدعاة إلى أن يطمع الناس فيها. واحد يقول: شو دعوة سويت الرجال ذئاب بشرية؟ احنا ما نقول هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هذا، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، يعني تشبهت بالزانيات أو فعلت فعل الزواني. طيب شو تسوي المرأة؟ هل معنى ذلك المرأة تطلع يعني بريحة مو زينة عندها مثلا عمل ولا مدرسة ولا لا؟ نقول أما ما كان بين النساء ما عندنا إشكال، المرأة مع النساء ما عندنا إشكال، لكن كل الإشكال لما تكون المرأة في محضر الرجال، ولما تكون المرأة تضع من المكياج، ومع الأسف والله يا جماعة عندنا ظاهرة مو زينة، ظاهرة وهو أن المرأة تضع يعني قمة مكياجها، ما تخلي شكل، ما تخلي لون، ما تخلي يعني نوع من أنواع المكياج ما تضع على وجهها قبل لا تروح الدوام الصبح. وأذكر قصة شابة أمريكية جاءت إلى الكويت، كانت في مؤتمر فدخلت الجامعة، فلما دخلت الجامعة تفاجأت بنات القدر الهائل من المكياج اللي يحطونه في الوجوه وغيرها من المكياج. فقالت للشخص اللي استضافها، قالت له: يعني عندكم اليوم حفلة؟ قال لها: لا ما عندنا حفلة. قالت: عندكم اليوم تخرج تخرجون البنات؟ قالت: لا. سألها هو عن السبب، قال: ليش تسألين؟ قال: السبب إنه يعني هذا مكياج كامل، الآن البنات قاعد يحطون مكياجهم الكامل، وهذا عادة ما يحطون البنات عندنا إلا يعني في حفلة وفي مناسبة، وهذا والله شفت إحنا سافرنا أوروبا وأنتوا سافرتوا أوروبا، بناتهم ما يحطون مكياج مثل بناتنا، يعني الحمد لله الله ساتر علينا، ليش كذي؟ ليش السبب هذا؟ يعني شنو السبب في هذا؟ بناتنا مع الأسف إذا راحت إلى الدوام ولا راحت إلى دراستها تحط مكياجها الكامل 100%، وهذا يعني مع الأسف ما شفناه والله في الدول. وأنا أقول لكم السبب إن هذه الدول فيها عمل، يعني في شرق آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا البنت عندهم جادة، اللي بدراستها دراستها، اللي بعملها عملها، اللي بشغلها شغلها، لذلك ما عندهم الاهتمام مثل الاهتمام اللي عندنا، ثلاث أرباع وقتها تقضيه في مكياجها وتقضيه في، وهذه ظاهرة سيئة بالإضافة إلى أنها منهي عنها شرعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى إذا بتروح المسجد وهو المسجد بيت العبادة ما يجوز لها أن تتطيب وهي رايحة إلى المسجد، كما جاء عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت يعني إذا أرادت، إذا شهدت يعني إذا أرادت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، يعني في هذه الليلة التي تبتشهد فيها صلاة العشاء لا تتطيب. والحديث في مسلم، وجاء في رواية: فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وهذه الروايات كلها تدل على تحريم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة لما في ذلك من أسباب الفتنة. قال ابن حبان: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزجر عن مس المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة، وهذه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: فيحرم على المرأة أن تخرج متعطرة سواء ذهبت إلى المسجد أو السوق أو غير ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو يتكلم عن طيب النساء: إنما جعل طيبهن، يعني طيب النساء، ما لا ريح له، لئلا ينم عليهن، خصوصا إذا خرجت من بيتها وقد منعت المرأة مما ينم عليها. قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قيل هو الخلخال. قال ابن عقيل: ويقاس على هذا تحريم الصرير في المدارس. تحريم الصرير يعني شدة الصوت وارتفاع الصوت وضجة البنات في المدارس. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب، إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمال ذلك، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكن، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع. وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله. وهذا إذا كانت المرأة راح تروح للسوق، أما إذا بتروح بيتها أو مجلس نسائي فلا إشكال في ذلك أن تتطيب المرأة وأن تتزين بين النساء، هذا أمر الأمر فيه واسع. كذلك يعني من المناهي الشرعية في حق النساء: لا يجوز للمرأة أن تصلي خلف الإذاعة أو خلف التلفزيون. وهذا يقول واحد: هل في حريم؟ أقول نعم، في حريم كبار عندنا تكون يوم الجمعة قاعدة تشوف التلفزيون فتشهد خطبة الجمعة، فتقول شضر أصلي مع الشيخ، فالشيخ يخطب الجمعة ثم يقوم يصلي ركعتين فهي تصلي معه، وهذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة ولا صلاة أي صلاة من أنواع الصلاة وراء مذياع ولا وراء تلفزيون ولا غيرها، إذ لا بد شرط من شروط الصلاة أن يصلي خلف الإمام مباشرة باتصال الصفوف، يعني أن تكون الصفوف ملتحمة بعضها ببعض، أو إذا لم تكن الصفوف متصلة لسبب ما على الأقل أن يرى الصفوف أمامه رأي العين المباشرة. وقد سئلت دار الإفتاء المصرية: يوجد بالناحية جامع بدون إمام ولا مقرئ، فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة؟ السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ العلامة حسين محمد مخلوف شيخ الأزهر، فأجاب: إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما روى البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يأمهم أحدهم، كما ذكره الإمام النووي في المجموع. وقال ابن قدامة في المغني: إن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا، لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمام ولا خطبة، ولا يكفي في ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام مع المذياع، والله تعالى أعلم. ذلك يعني ما يفعله بعض النساء تطوعا من أنهم يصلون الجمعة أو الجماعة أو غيرها مع الراديو ولا مع التلفزيون، هذا كله لا يجوز. كذلك من المناهي الشرعية وإحنا في أبواب الصلاة للنساء: لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي مشغولة البال، فلا يجوز لها أن تصلي وعندها ابنها يشاغلها، ولا يجوز لها أن تصلي وقلبها متعلق مع المطبخ، ولا يجوز لها أن تصلي وهي مرتبطة باتصال هاتفي وجالسة تحترق بهذا الاتصال. قال العلماء: إذا وسع الوقت أن تؤجل الصلاة أجلت الصلاة حتى لا يذهب الخشوع، أما إذا كان الوقت مضيق فلا يسع فإنها تقدم الصلاة. وهذا ما ذكره أهل العلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال الإمام ابن حبان في صحيحه: المرء مسجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله. والدليل على هذا تصريح الخطاب: ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولم يقل ولا وهو يجد الأخبثين، والجمع بين الأخبثين قصد به وجودهما معا وانفراد كل واحد منهما لاجتماعهما دون الانفراد. والأمر عام في كل ما من شأنه أن يشغل المرء عن صلاته، ونبه بالأخبثين على غيرهما من الشواغل، فيدخل في ذلك جميع ما من شأنه أن يشغل الإنسان عن صلاته. ومما يدخل فيه أيضا ما اعتادته بعض النساء من وضع طعامها على النار والوضوء والصلاة بجانبه، فيشغلها ذلك عن صلاتها ويصرفها عن الخشوع، هذا كله منهي عنه شرعا فليحذر منه. ومحل ذلك كله إذا اتسع الوقت للطعام أو ما شابه ذلك من الشواغل، بحيث يدرك المرء صلاته بعد قضاء مراده من طعامه أو شغله فله ذلك. فإذا ضاق عليه الوقت فليصلي المرء أولا ولا يعرج على شيء من هذه الشواغل ولا يلتفت إليها خشية أن يفوته وقت الصلاة. ولذلك يعني هذا من المناهج الشرعية في حق النساء، أن المرأة إذا صلت فإن المرأة تنشغل بما هو قريب منها وتنسى الصلاة وتنسى الخشوع في الصلاة. كذلك من المناهج الشرعية يعني في الصلاة، وهذا متعلق بالنساء وأبوابه حقيقة كثيرة، يعني في بعض الأبواب أنا تركتها في أبواب الصلاة لكن هذا أهمها. من المناهج الشرعية كذلك متعلق في أبواب الجنائز، وأكثر ما يتكلم العلماء في باب الجنائز عن النياحة والندب على الميت، وهذا ابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالموت، ولذلك سمى الله الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، فالله تعالى سمى الموت مصيبة، فكل إنسان سيموت. والله تعالى أمر الناس بالصبر، فقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. منهم يا رب؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. وجاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، قال ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. سالفة الإسعاد هذه مثل سالفة العانية، سالفة العانية الآن من العادات اللي بدأت تتلاشى، إن إنسان لو تزوج يجون أهله وجماعته وكل من يعرفه يعطيه أموال، هذا يعطيه 20 وهذا يعطيه 50، وعنده دفتر فيسجل بالدفتر هذه عانية فلان يعني أعانني فيها بالزواج، وهذه عانية فلان وهذه عانية فلان. هو واجب عليه الحين حصل 2000، لكن واجب عليه لو تزوج أي واحد من هؤلاء اللي في الدفتر يروح يرجع له الفلوس. هذا في الجاهلية كان عندهم يسمى الإسعاد، الإسعاد يعني إذا مات ميت تأتي وحدة تساعدكم فتسعدكم، يعني تسليكم وتهيج أحزانكم وتبكي معكم وتخفف اللوعة وتصيح معكم، فيصير هذا دين على أهل الميت. لو مات عندهم أحد عند هذه المرأة التي أسعدتهم أن يذهبوا إليها ويقومون بنفس العمل يسعدونها. قال فقبضت امرأة سحبت يدها قالت ما أقدر أبيعك أنا على أني ما أنوح، لأن امرأة أسعدتني يعني جاءت في الجاهلية وبكت وصاحت وناحت معي، أسعدتني في الجاهلية ولذلك أنا محتاج أن أساعدها، أسعدتني ففلان أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة. يعني هذا دليل على أن المرأة أحيانا تقول شيء ما توفي، قاعد يبيعون النبي، يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة كبيرة من النساء اللي وفوا 5، تقول 5 فقط الذين وفوا، 5 نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. والحديث في البخاري واللفظ هذا لمسلم. وعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أظن الوقت ما أسعفنا الكلام عن النائحات وخاصة المهيجات، يعني تأتي امرأة إلى الناس تبدأ تهيج أحزانهم مرة أخرى، فهذا كله لا يجوز وهو من المناهي الشرعية في حق النساء. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.